السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أمر رئيس المحكمة العراقية الجنائية العليا الجديد محمد عرابي الخليفة بإخراج صدام حسين من قاعة المحكمة بعد اعتراض رئيس النظام السابق على تعيين قاض جديد للمحكمة.
قررت المحكمة
القانون
قررت المحكمة إبعاد المتهم صدام حسين عن قاعة المحكمة، وذلك لإخلاله كافي اسكت
طلعوه أبوك كان وكيل بالأمن.
أعلن فريق الدفاع كله انسحابه من المحكمة أيضا بعد استئناف جلسات اليوم برئاسة القاضي الجديد محمد عرابي الخليفة. هذا وقال مكتب رئاسة الوزراء أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا إزاحة رئيس المحكمة السابق عبد الله العامري لأنه فقد حياديته الأسبوع الماضي عندما قال أن صدام حسين لم يكن دكتاتورا. من جانبها اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة اتهمت الحكومة العراقية بالتدخل في شؤون المحكمة المستقلة بطلبها إقالة القاضي. قال الميجر جنرال ويليام كالدويل اليوم أن الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية ارتفعت إثر دعوة زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري هذا الشهر إلى استهداف القوات الأمريكية. الجنرال كالدويل أضاف أن القوات العراقية والأمريكية تتوقع ازدياد أعمال العنف خلال شهر رمضان، وأوضح أن غالبية الهجمات ضد القوات الأمريكية ينفذها انتحاريون بسيارات مفخخة أو تتم بسيارات مفخخة. الجنرال لاحظ أيضا ارتفاعا في عدد حوادث القتل على يد فرق الموت على مدى الأسبوع الماضي. قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن 6 من القوى الكبرى في العالم اتفقت على دعم استمرار مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع إيران حاليا، غير أن نائب وزيرة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز أضاف أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها إلى فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على إيران فيما لو فشلت المحادثات التي يجريها الاتحاد الأوروبي لإقناع طهران بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم بشكل يمكن التحقق منه. بيرنز قال أيضا أن 6 من الدول الكبرى حددت موعدا نهائيا لتوصل المحادثات الأوروبية الإيرانية إلى نتائج، غير أنه لم يعلن عن هذا الموعد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. صوت البرلمان الألماني اليوم لصالح إرسال سفن حربية إلى القوات الدولية في لبنان، ومهمة هذه السفن منع وصول شحنات أسلحة إلى مقاتلي حزب الله. هذا وسترسل ألمانيا عددا من القوات يصل إلى 2400 رجل، وستقود قوة بحرية متعددة الجنسيات من شأنها الطواف في سواحل لبنان وتعزيز وقف إطلاق النار الذي أعقب حربا دامت شهرا كاملا بين إسرائيل وحزب الله. قال البابا بنديكت السادس عشر أنه تمت إساءة فهم خطبته التي ألقاها في ألمانيا، واقتبس فيها عن إمبراطوري بيزنطي إشارته إلى عناصر في الدين الإسلامي باعتبارها سيئة ولا إنسانية. البابا قال في حديث في ساحة كاتدرائية القديس بيتر في روما اليوم أنه لم يقصد انتقاد الإسلام بل تشجيع الحوار بين الأديان. يذكر أن تعليقات البابا في ألمانيا أثارت موجة انتقاد في العديد من الدول الإسلامية. تقوم وكالة الفضاء الأمريكية نازا بمراقبة أجسام عثر عليها وهي تعوم حول مكوك الفضاء أطلانتس، وذلك بعد اكتشاف وجودها يوم أمس. نازا أصدرت أوامر بفحص المنطقة الخارجية من المكوك وأجلت عودته إلى الأرض. هذا ويقول مختصون أن هذه الأجسام قد تكون قطعا من الثلج أو مجرد أحجار متناثرة أو ربما قطعا انفصلت عن المكوك نفسه. هذا ومن المفترض ترضي بالمكوك العودة إلى الأرض يوم غد الخميس. في هذه الأثناء وصلت آنوشا أنصاري، أول امرأة سائحة في الفضاء، وهي أمريكية من أصل إيراني، وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم، وكانت قد انطلقت من الأرض في 18 من هذا الشهر. آنوشا هي رابع سائحة في الفضاء، وقد دفعت 20 مليون دولار لتكاليف هذه الرحلة. قال قائد الجيش في تايلاند اليوم أنه سيسلم السلطة إلى رئيس وزراء معين في غضون أسبوعين، وأنه ستتم إعادة الديمقراطية إلى البلاد في غضون عام. تحدث الجنرال سونتي بونيارات جيلين في أول مؤتمر صحفي له بعد يوم واحد من استيلائه على السلطة من رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا، وقال ألا علاقة لملك البلاد بالانقلاب، وأضاف أنه ستتم صياغة دستور مؤقت في غضون أسبوعين، كما سيتم تشكيل جمعية وطنية جديدة. هذا وبثت قنوات تلفزيونية في وقت لاحق بيانا أشار إلى تعيين سونثي رئيسا للمجلس الحكومي الجديد في تايلاند. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يؤكد لطالباني أن الولايات المتحدة تقف مع العراقيين طالما واصلت الحكومة اتخاذ خيارات صعبة ضرورية. صعد الرئيس الأمريكي جورج بوش الضغوط على الزعماء العراقيين كي ينحوا جانبا خلافاتهم ويتخذوا قرارات صعبة بشأن مستقبل بلدهم. بوش أكد للرئيس العراقي جلال طالباني في اجتماع بنيويورك أن الولايات المتحدة تقف مع العراقيين طالما واصلت الحكومة اتخاذ خيارات صعبة ضرورية لكي يسود السلام. الرئيس الأمريكي استخدم لغة مماثلة في وقت سابق في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما خاطب العراقيين قائلا أن الولايات المتحدة لن تسلم مستقبل بلادكم إلى إرهابيين أو متطرفين، لكنه استدرك قائلا أنه في المقابل يجب على قادتكم الارتقاء إلى مستوى التحديات التي يواجهها بلدكم واتخاذ خيارات صعبة لجلب الأمن والرفاهية. مسؤولة شؤون العراق والشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي ميغان أوساليفان قالت إن تصريحات بوش تعكس الحقيقة التي تتمثل في أن العراقيين يتعين عليهم اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تشجعهم وتحثهم على اتخاذ تلك القرارات. المسؤولة الأمريكية أشارت إلى أن طالباني أبلغ بوش بأن تقدما قد تحقق بشأن المصالحة الوطنية، ناقلة عن الرئيس العراقي قوله أن العراقيين ماضون في عملية بناء مشروع لكنهم لم ينتهوا منه بعد ويحتاجون إلى دعم الأمريكيين وصبرهم. وذكرت أوساليفان أن بوش أبلغ طالباني بأن لديه ثقة كبيرة في رئيس وزراء العراق نور المالكي، مؤكدة أن بوش يشعر بأن المالكي أصبح أشد قوة. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية جنرال جون أبي زيد الذي تقع حرب العراق في نطاق اختصاصه إنه ليس من المرجح أن تبدأ الولايات المتحدة بخفض قواتها في العراق قبل منتصف عام 2007 على الأقل. الجنرال أبي زيد قال إن الولايات المتحدة قد تزيد حجم قواتها من مستواها الحالي البالغ 147 ألفا وهو أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني، مشيرا إلى إمكانية إبقاء وحدات أمريكية من المقرر أن تغادر العراق في الأشهر المقبلة. التعليقات التي أطلقها جنرال أبي زيد للصحفيين كانت الأكثر تشاؤما بشأن خفض القوات الأمريكية في العراق، حين أعرب عن اعتقاده أنه سيتعين الحفاظ على هذا المستوى حتى آخر الربيع على الأرجح، إذ سيصار إلى عادة تقييم للوضع في ذلك الموعد، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا المستوى معقول ويحقق التأثير العسكري المطلوب دون أن يستبعد إمكانية إرسال مزيد من القوات. وكرر أبي زيد القول أن الولايات المتحدة تركز جهدها العسكري على وقف العنف الطائفي في بغداد إلى حد نقل بعض القوات من محافظة الأنبار المضطربة لتعزيز وجودها في العاصمة، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن أعمال العنف المستمرة منذ وقت طويل يمكن أن تحطم الجهود الأمريكية في العراق، ولافتا إلى أن التوتر الطائفي الذي يعتمل في بغداد إذا لم يوضع حد له فسيكون مميتا للبلاد. أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس الأمريكي إمكانية أن تقوم ببيع العراق طائرات هليكوبتر وأسلحة ومركبات قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، ومعدات إمداد وتموين لتلك الأسلحة قد تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار. وكالة التعاون الأمني التابعة للبنتاغون التي تشرف على مبيعات الأسلحة للخارج أفادت بأن الصفقة في حال استكمالها ستسهم في تحسين الوضع الأمني في العراق وتعطي أملا في شرق أوسط أكثر استقرارا وسلما، مضيفة أن خطة التحديث ستساعد في توفير معدات أكثر كفاءة للجيش العراقي بما في ذلك طائرات هليكوبتر لسرعة نقل القوات إلى مواقع الأحداث وإخلاء المصابين. الوكالة أوضحت أن طلبيات العراق تشمل ما يزيد على 60 ألف بندقية وأكثر من 1200 منظار للرؤية الليلية و600 حاملة جنود مدرعة خفيفة و20 طائرة هليكوبتر روسية الصنع لنقل الجنود، مشيرة إلى أن عقد توريد مهمات الإمداد والتموين يشمل التدريب الميداني بالإضافة إلى المساعدة في صيانة برامج الكمبيوتر وتحديثاتها وقطع الغيار إذا جرى استغلال جميع الخيارات المتاحة. الوكالة قالت إنه لم يتم بعد تحديد الشركات التي ستوفر القائمة الطويلة من المعدات التي يرغب العراق في الحصول عليها. يشار إلى أن أمام الكونغرس الأمريكي 30 يوما للاعتراض على صفقة الأسلحة المقترحة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية التي لم تذكر تفاصيل بشأن الطريقة التي سيسدد العراق فيها قيمة الأسلحة. وفي بريطانيا مثل سبعة عسكريين أمام محكمة عسكرية في قضية مقتل موظف عراقي في مركز احتجاز بريطاني بجنوب العراق قبل ثلاثة أعوام. العسكريون السبعة الذين كانوا يخدمون في فوج لانكاشير الملكي في ذلك الوقت يواجهون اتهامات تتراوح بين القتل غير العمد والإهمال في قضية الضحية بهاء موسى الذي كان يعمل موظف استقبال في فندق بمدينة البصرة بعد أن اعتقلته دورية بريطانية. القاضي ستيوارت مكنن قرر عدم نشر صور أو وصف للعسكريين أو أي إشارات تدل على مكان إقامتهم في وسائل الإعلام خوفا من احتمال وقوع هجمات انتقامية للعسكريين أو أسرهم. المحكمة أدانت العريف دونالد باين بالقتل غير العمد والمعاملة غير الإنسانية وتضليل مسار العدالة والسيرجنت كالفن ستيسي بالاعتداء الذي يتسبب في أذى بدني، فيما وجهت المحكمة اتهامات إلى كل من نائب العريف واين كراو كروفت والمجند دارين فالون بمعاملة المحتجزين معاملة غير إنسانية والميجر مايكل بيبلز وضابط الصف مارك ديفيز والكولونيل جورج ماندوكا بالإهمال في أداء واجبهم. المحاكمة التي تجري في معسكر بلفورد جنوب غرب لندن من المتوقع أن تستمر إلى ما يصل إلى أربعة شهور. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
تتدلل وقلها شوية بهداي حلوة عذبتني وجيت شكاي تتدلل وقلها شوية بهداي يما شقد تحبها يا طيبة قلبها يما إذا بالقمر لتعناها مشاي إذا بالقمر لتعناها مشاي حلوة طيب الجروح
ليه ومن حسنها طيب الجروح
شلون عيون عدها تاخذ الروح
شلون عيون عدها تاخذ الروح
ليه ومن حسنها طيب الجروح
ليه ومن حسنها طيب الجروح
فدوى رحمة حالي ترم ساهر ليالي فدوى فدوى رحمة حالي ترم ساهر ليالي إذا انساها لحظة تزيد بلوى إذا انساها لحظة تزيد بلواي
الكرام. أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث أعلنت الشرطة العثور على ما مجموعه 35 جثة في الساعات 24 الأخيرة في بغداد. الشرطة قالت أيضا أن مهاجما انتحاريا كان يقود شاحنة فجر نفسه بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لها في حي الدورة، ما أدى إلى مقتل 3 من كوماندوز الشرطة وإصابة 11 آخرين بينهم 3 من المدنيين. وفي الموصل قال الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب 2 آخران عندما هاجم انتحاري بسيارة ملغومة مركبتهم. مزيد من التفاصيل عن الأحداث الأمنية التي شهدتها الموصل في تقرير مراسلنا أحمد سعيد.
في حي التحرير قتل 3 مواطنين كرد كانوا داخل السيارة المدنية بعد إيقافها من قبل مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار عليهم، وبالقرب من مستشفى الزهراء انفجر السيارة المفخخة بوجه رطي للقوات متعددة الجنسية، ولم تعرف نتائج الانفجار إلى الآن بسبب تعذر الوصول إلى مكان الحادث نتيجة لتطويقه من قبل القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسية. وفي حي المحاربين انفجرت سيارة مفخخة أخرى وسط المصادمات المسلحة بين رجال الشرطة العراقية وبين الأفراد من المجموعات المسلحة، فيما قتل جنديين القوات متعددة الجنسية وجرح 2 آخران جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة للمتعددة الجنسية. وعلى صعيد بسبب الأوضاع الأمنية في الموصل اعتقل اللواء الثاني في الفرقة الثانية للجيش العراقي قاتل متعهد نقل الحجاج للموصل إلى الديار المقدسة الذي اغتيل قبل يومين على يد مجهولين وصفوا بالإرهابيين على حد قول الشرطة في حينه. في خارج الموصل وفي بلدة الشرقاط جنوبا انفجرت صباح اليوم الأربعاء سيارة مفخخة وسط حشد من الناس وأدى انفجارها إلى مقتل أكثر من 18 شخصا وإصابة 11 آخرين بالجروح. وفي بلدة الزمار أطلق النار على مواطن عربي يدعى عبد الرحمن تركي وأردي قتلا في الحال. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل إلى بعقوبة عبر تقرير لمراسلنا سالم حسين عن الأحداث الأمنية في محافظة إديالة.
في مدينة بعقوبة تعرضت دورية للشرطة العراقية في منطقة مفرغ غرب بعقوبة لانفجار عبوات ناسفة وأسفر عن إصابة 3 من أفرادها. هذا ما صرح به مصدر في التنسيق المشترك في إديالة مضيفا أن أحد المواطنين أقتيل في حي التحرير جنوب المدينة على يد مسلحين مجهولين، ويذكر إن مواطنين آخرين قتلا قرب حسينية التحرير، بينما قتل مواطن آخر قرب مرأب بعقوبة الداخلي، وإن 2 قتلا في قرية زاغنية شمال المدينة إثر انفجار عبوات ناسفة كانت موضوعة بجانب طريق عام. كما تمكنت فرق معالجة المفرقعات من إبطال 4 عبوات ناسفة عثر عليها في مدينة بعقوبة. هذا وعثر على جثة مقطوعة الرأس مجهولة الهوية في الحي العسكري في مدينة خان بني سعد، كما قتل مواطن قرب قرية خفاجة عند محاولة جماعة مسلحة احتلال منازل أسرة مرحلة من القرية. فيما أشار مصدر أمني أن أحد المواطنين قتل في قرية السيد عواد في خان بني سعد، وأضاف المصدر أن قذائف هوى سقطت على قرية السعادة من مصادر مجهولة. إلى ذلك قال مصدر في الشرطة في بلد روز أن منزل عضو مجلس البلدي بالمدينة تعرض إلى اعتداء مسلح، وتم إبطال 3 عبوات ناسفة في محور مدينة بلد روز من قبل فرق معالجة المفرقعات للشرطة العراقية. من جانب آخر قال مصدر في الشرطة المقدادية أن مواطنين مدنيين قتلا على يد مسلحين في منطقة شاق الراق. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وأخيرا من تكريت يوافينا مراسلنا عبد الله أحمد بتقرير عن أهم الأحداث التي شهدتها محافظة صلاح الدين.
وردت عن مصادر أمنية في شرطة محافظة صلاح الدين بأن الحصيلة النهائية للانفجار ليلة أمس في قضاء الشرقاط أسفر عن مقتل 17 شخصا منهم 9 مدنيين و6 جنود عراقيين و2 من أفراد الشرطة العراقية، وقد جرح 12 شخصا آخرين أغلبهم من المدنيين أيضا جراء الانفجار الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الجيش العراقي والشرطة في سوق الشرقاط، والذي كان بسيارة مفخخة تبعه بعد ذلك انفجار آخر بعبوة ناسفة، الأمر الذي أوقع العشرات من الإصابات والذين قد نقل أغلبهم إلى مستشفيات في مدينة الموصل ومحافظة صلاح الدين. من جهة أخرى قتل 3 جنود عراقيين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في حي القادسية في مدينة تكريت استهدفت دورية لقوات الجيش العراقي في المنطقة المذكورة. وقد ذكرت مصادر الشرطة في مدينة تكريت أن الانفجار كان بجهاز تحكم عن بعد وأن قوة من الجيش العراقي والشرطة طوقت مكان الحادث وأغلقت الطرق المؤدية إليه. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر. نجدد التحايا لمستمعين العزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا مجموعة من التقارير، منها ما يتناول مشروع إنشاء مركز ثقافي في مدينة الناصرية من قبل القوات الإيطالية، وتقرير آخر عن إنشاء مطار مدني في كركوك، وهناك تقرير عن مهرجان الشباب الثاني للأفلام القصيرة الذي يقام في السليمانية. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدنا وإياكم مع فريا الحسين وحلقة جديدة من برنامج أجيال تتناول ظاهرة انتشار النكات السياسية والناقدة لسوء الخدمات والأوضاع في الشارع العراقي. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا ستستمعون إلى حلقة من برنامج قضاياها تسلط فيها الضوء أسماء السراج على قضية الزواج المبكر، وذلك ضمن فقرات الساعة الثانية. أما عماد جاسم فستلتقونه قبل نهاية الساعة الرابعة لنتابع معه المشهد الرياضي في العراق. كما ستتضمن ساعات البث تقديم مجموعة من التقارير والتغطيات الصحفية، وسنواصل متابعتنا لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وهناك متابعة لموضوع إقصاء القاضي عبد الله العامري عن ملف قضية الأنفال، ومتابعة لجلسة يوم الأربعاء لمحاكمة صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال. كما ستكون هناك تغطية لجلسات مجلس النواب العراقي، وهناك تقارير تتضمن موضوع المصالحة الوطنية وملف تعرض رجال الدين المسيحيين إلى عمليات الخطف والابتزاز في بغداد. كما سنتابع الواقع الأمني والخدمي والصحي في عدد من المحافظات، وهناك جولات صحفية على صحف عراقية وخليجية وعربية. مستمعين الكرام، أرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وهذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم. أما الآن مستمعينا الكرام، فنعود مجددا إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية، وسنخصص هذه الفترة لمجموعة من التقارير نتابع من خلالها. تقرير عن مهرجان الشباب الثاني للأفلام القصيرة في السليمانية، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فري الحسين وحلقة جديدة من برنامج أجيال تتناول ظاهرة انتشار النكات السياسية في العراق. بداية مستمعينا الأكارم، ننتقل إلى الناصرية التي سيتم فيها يوم الخميس تسليم الملف الأمني إلى القوات العراقية من قبل القوات الإيطالية، التي كانت إلى جانب مهامها الأمنية تهتم بتقديم المساعدات لأهالي محافظة ديقار، كما أنجزت مجموعة من المشاريع منها مشروع إنشاء المركز الثقافي الذي سيسلم قريبا إلى وزارة الثقافة العراقية، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع 420,000 دولار. المزيد من التفاصيل مع مهدي الحسناوي.
استجابة لمطالب نخبة من المثقفين والأدباء في مدينة الناصرية، قامت القوات الإيطالية بإنشاء مركز ثقافي واسع وسط هذه المدينة، ويعتبر هذا المركز خطوة جريئة لإعادة تأهيل المراكز الثقافية، فهذه المدينة الجنوبية تفتقر إلى مبنى ثقافي يحتضن فعاليات والنشاطات الثقافية والأدبية. وبعد بناء هذا المركز الثقافي والذي يشمل صالات للعرض المسرحي والسينمائي، فسيكون ملتقى ثقافي لأدباء الناصرية. إذا احترق الحر التقت بالمهندس فكرة الناصري المشرف والمصمم لهذا المركز.
المشروع اللي موجود هو يمثل مركز ثقافي في محافظة ديقار بتمويل من القوات الإيطالية، والأمانة تحتم علينا بأن نذكر أسماء اللي سعوا وتابعوا لتنفيذ هذا المشروع: الأستاذ نائب المحافظ أحمد الشيخ، والمهندس علي الدجيلي المنسق بين المحافظة والقوات الإيطالية. المشروع هذا يعني أنا أعتبره مو بمستوى الطموح، بس راح يكون البذرة والنواة الأولى اللي تحفزنا المحافظة لإنشاء مشاريع أخرى. كلفة المشروع بحدود 350 ألف يورو الإجمالية الكلية، يعني بحدود 420 ألف دولار.
وحول انطباعات ومشاعر الأدباء والمثقفين في هذه المدينة تجاه بناء هذا المشروع الثقافي، التقت إذاعة العراق الحر بعدد منهم.
الناقد أحمد ثامر جهاد: حقيقة مشروع المركز الثقافي ولد كاستجابة لفكرة تقدمت بها نخبة من المثقفين في المدينة، واستجيب لهذه الفكرة من قبل القوات الإيطالية قبل أكثر من سنة تقريبا، وهنالك سعي جاد من قبل نخبة من المثقفين باتجاه ربط هذا المركز بوزارة الثقافة العراقية لكي يصبح مرفقا ثقافيا بوسعه أن يحتضن كافة الأنشطة الثقافية والفنية في المدينة، سيما وأن المدينة تفتقد إلى قاعات وإلى أمكنة مخصصة لإدامة الأنشطة الثقافية.
الملحن علي عبد عيد مسؤول فرقة فنون موسيقية المحافظة. بخطوة من بعض الفنانين والمثقفين في المحافظة ساهموا في مد جسور مع متعددة الجنسيات وفتح مرفق ثقافي، وهذا المرفق حقيقة ومضة أمل للفنانين والأدباء والمثقفين.
يذكر أن هذا المركز سوف يسلم إلى وزارة الثقافة بالتنسيق مع الإدارة المحلية في المحافظة، وسينتخب كادر متخصص لإدارة هذا المركز. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيدتي وسادتي، نبقى في مجال مشاريع الإعمار، ففي كركوك قام مجلس المحافظة بتشكيل لجنة خاصة للتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات لإنشاء مطار كركوك الدولي. رئيس مجلس المحافظة رزقار علي أكد بأن مجلس المحافظة كان قد فاتح رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في موضوع بناء مطار مدني، معترفا بوجود عراقيل كثيرة سيحاولون التغلب عليها لتحقيق حلم أهالي كركوك. نهاد البياتي لديه المزيد من التفاصيل.
قرر مجلس محافظة كركوك إنشاء مطار مدني إلى جانب المطار العسكري، حيث ما زال المطار العسكري تشغله القوات الأمريكية. التقت إذاعة العراق الحر برئيس مجلس محافظة كركوك رزقار علي الذي قال عن هذا المشروع:
طبعا نحن خلال 3 سنوات الماضية كان أحد هو إنشاء مطار مدني في مدينة كركوك. خلال جهودنا استطعنا أن نقنع أصدقاء من قوات التحالف، أيضا هم يشاطروننا في الرأي حول فكرة إنشاء مطار مدني في كركوك بجانب المطار العسكري الموجود في القاعدة الجوية الحالية التي يشغلها الآن اللواء التابع للجيش الأمريكي. اجتمعنا أول اجتماع مع السيد تيدي، هو قائد القوة الجوية الأمريكية في كركوك، وأيضا مع السيد شهاب زنجنة، هو أمر القاعدة الجوية من الجانب العراقي في كركوك. هم أيضا كانوا لديهم نوع من التحمس ونوع من الاهتمام البالغ بهذه القضية، وفي النهاية اتفقنا على أن يكون هناك لجنة أو فريق من المجلس والمحافظة ينسقون معهم للبدء واتخاذ الخطوات اللازمة حول هذا المشروع.
وأكد أن هناك جهود لضبط الأمن في تلك الأماكن، معتبرا هذا المشروع بأنه مشروع استراتيجي
من أمن هاي المطار المستقبلي، سيكون جزءا من أمن كركوك. يعني هاي النقطة. النقطة الثانية، هناك في دول كثيرة، يعني حتى في دول أوروبية هناك يوجد مطار عسكري بجانب مطار مدني، فهذا مجاز من قبل اتحاد الطيران المدني العالمي. هاي الصيغة يعني صيغة اعتيادية، وعندما يكون هناك إنشاء مطار مدني سيكون هناك اتخاذ تدابير أمنية أكثر من الآن يعني في هاي الحالة، وسيكون هناك نوع من الضبط الأمني في تلك حالة. نحن عندما زرنا بغداد وفد مجلس محافظة كركوك، فاتحنا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة النقل حول اتخاذ خطوات لازمة لإنشاء مطار مدني في كركوك، بأنه هذا المشروع أحد مشاريعنا الاستراتيجية على مستوى المحافظة التي يفكر بها مجلس المحافظة من أجل خدمة أبناء محافظة كركوك. طبعا المشروع يحتاج أولا إلى الموافقة، ثم يحتاج إلى التمويل يعني، ويحتاج إلى وقت يعني. هذا الموضوع يمكن مو هالدرجة من السرعة يعني، يحتاج إلى وقت يعني، لكن نحن خطونا الخطوة الأولى يعني. الآن الأخوة الأصدقاء من قوات التحالف يؤيدون في هاي الفكرة يعني، وإن رأيهم مهم يعني باتجاه تأييد هاي الفكرة، لأن القاعدة الجوية العسكرية الآن مشغل من قبلهم. نحن بحاجة إلى دعم الأمني ودعم اللوجستي وحتى دعم التخطيطي لهذا المشروع من قبلهم، وهم أبدوا كافة استعدادا حول هذا الدعم.
ويبقى هذا المشروع حلم كل أبناء كركوك، لا سيما أن هناك مطارين في السليمانية وأربيل القريبتين من كركوك. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى مدينة السليمانية التي تشهد فعاليات مهرجان الشباب الثاني للأفلام السينمائية القصيرة، والذي نظم من قبل منظمة حرية شباب كردستان. الفنان هوار مصطفى خان عضو لجنة التحكيم تحدث عن المهرجان، كما قيم الجوانب الفنية للأفلام المشاركة فيه خلال مقابلة أجرها مصطفى صالح كريم.
تحت الشعار من مواهب الشباب نحو صناعة السينما للمستقبل، نظمت منظمة حرية شباب كردستان المهرجان الثاني لأفلام الشباب، وتم عرض فيلم طريق الشمس إخراج ظاهر أحمد بور، وفيلم هكذا إخراج رؤوف فتاة أحمد فنا، وغروب الأحلام إخراج باجينان طالباني، والسيجارة إخراج كارزان علي عثمان، والحياة إخراج دونا خضر، وأمان القرية إخراج فريدون محمد. كما وزعت ميداليات الحمامة الذهبية على الفائزين في 8 مجالات مختلفة من السيناريو والإخراج والتصوير والتمثيل والإضاءة وغيرها. والتقينا الفنان هوار مصطفى خان عضو لجنة التحكيم.
نعرف بأن السينما رغم جانبها الفني وهو صناعة عظيمة ويعاد استثمار أكبر عن أي شيء آخر، وبمعنى آخر يمكن أن يقيم بمثل هكذا المهرجان من قبل الفنانين ومطالبة الحكومة بتشجيع هذه المبادرات. لهذا كان المهرجان بشكل عام جيد، لأن هناك شباب بذل الكثير لإنتاج الفيلم ومشاركتهم بهكذا المهرجان. وبمعنى آخر أيضا هناك موجة من الشباب السينما، من هواة السينما فن، تريد الاقتراب من هذا المجال، والمهرجان بحد ذاته ظاهرة جيدة في مجال السينما وجوانب الإنتاج السينمائي وكذلك مجال التصوير السينمائي.
طيب سؤال، ممكن نعرف كيف كانت آراء أعضاء اللجنة؟ هل كنتم متفقين في الآراء على هذه الأفلام الفائزة أم كانت هناك اختلافات؟
بعض الأفلام تتمتع بملامح فنية جيدة بشكل عام، وكنا متفقين حولها، وكانت تدور المناقشة بشكل كثيف، وفي نهاية اجتمعت الآراء حول الأفلام التي تستحق الجائزة، وكان النقاش يدور بساعات ثم توصلنا للنتيجة. بمعنى آخر كنا مقيدين للقيمة الفنية التي نراها من خلال مشاهدة الفيلم، وندرس بدقة جميع الجوانب الفنية سلبا أو إيجابا.
كيف كانت الأفلام الفائزة بنظرك على الأقل وأنت عضو لجنة التحكيم، وما هي توقعاتك للمهرجان القادم؟
نعم، يمكن أن نقول بأن الأفلام الفائزة في مهرجان هذه السنة مقارنة بالمهرجان الأول كانت أحسن وأفضل، والأفلام التي فازت بالمهرجان كانت تتنافس بشكل جيد، ولكن علينا أن نقول بأن كانت هناك نواقص من جانب تكنيكي، أي أن الذين شاركوا بالمسابقة كانوا من هواة مجال السينمائي وليسوا فنانين محترفين، ورغم ذلك كان أداؤهم من جانب الإخراج والتصوير والمونتاج بشكل عام جيد. أما المجالات الأخرى كمثال الموسيقى والتمثيل كان الأداء ضعيفا مع الأسف طبعا، ولذلك لعدم تجربة في هذين الجانبين. وأتوقع في استمرارية المهرجان أن يتطور أداء المهرجان من جانب، وحرفية الإنتاج الأفلام وتطوير الجوانب الفنية للأفلام من جانب آخر. لهذا أتوقع في المستقبل أن تظهر أفلام جيدة ويبرز فنانون موهوبون من كل جوانب إنتاج الأفلام، وباستمرارية المهرجان طبعا تبدأ ظاهرة جيدة للمجال الذي لم نتمتع به في السابق كما هو المطلوب.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. أعزائنا المستمعين نبقى الآن مع الزميلة فريال حسين وحلقة جديدة من برنامج أجيال تتناول ظاهرة انتشار النكات السياسية والناقدة لسوء الخدمات والأوضاع في الشارع العراقي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم ترصد نوعية النكات المتداولة بين الناس من النكتة السياسية إلى نكتة سوء الخدمات وانتقاد المسؤولين، والتي باتت الأكثر انتشارا بين مختلف أوساط المجتمع العراقي. سيداتي وسادتي، رغم هموم العراقيين ومصاعب العيش وتردي الوضع الأمني، يصر المواطنون على ابتكار الأساليب لمواصلة الحياة والهروب من الواقع المر باللجوء إلى الضحكة والتعليق الساخر والنكتة. ومع مساحة الحرية الممنوحة الآن، باتت النكتة السياسية ونكتة سوء الخدمات وانتقاد المسؤولين هي الأكثر انتشارا بين مختلف الأوساط في المجتمع العراقي. ولمعرفة نوعية النكات المتداولة بين الناس، التقى مراسلنا عماد جاسم ببعض الشباب والعوائل وكذلك الأطفال، وسجل أبرز النكات السياسية المتعلقة بالأزمات المزمنة والتي علق على أسباب تداولها الباحث الاجتماعي قيس حسن، حيث وصف السخرية من الأوضاع السائدة في المجتمع العراقي هو نوع من الهروب من الواقع.
نسمع آخر نكتة؟
والله النكات كلش هواية، بس على وضع العراق المأساوي، بس تحضرني واحدة هسه شباب ما تذكروني بيها. فديوم عراقي قاعد وكهرباء طافية ووضع مأساوي كلش، يعني مصباح سحري قدامه، جاب المصباح وفركه، طلع لجني العراقي تفاجأ وقال له شبيك لبيك عبدك بين يديك اش تأمر، يعني هواي عدة طلبات هذا العراقي، بس رأسا جت واحدة من بين الطلبات قال له أريد سوين الجسر من بغداد للصين. الجني تفاجأ يعني، قال له هذا طلب كلش غريب، يعني فالطلب كلش صعب، يعني ما قدر هذا الطلب. قال له غير طلب، أم صفن صفن العراقي، يعني طلب بس تنميت كل العراقيين. قال له أريدك توفرنا الأمان والسلام، والعراقيين سنة وشيعة واحد يحب الله، وماكو تفرقة وخدمات وبناء، فساد إداري ماكو، بنزين متوفر. باوع علي الجني قال له كلها تريدها بهذا الوقت؟ قال له أي كلها أريدها. فالجني قال له هذا الطلب كل الصعب ما أقدر، ليش ما نرجع على الجسر؟ الجسر شو تريده، سايد له سايدين؟
يعني ممكن نتعرف سبب تناقلكم النكات باستمرار؟
والله من وضعنا يعني المأساوي، يعني تذر العراقيين صاحبين هم صاحبين نكتة بالأصل، يعني وهاي المأساة اللي نعيشها، نريد نتخلص من هذا الوضع المأساوي ومن هاي الكآبة اللي نقعد بالمحلات من هذا نكتة ونخلص يومنا يعني. وتعالوا شبع تصنيف على الوزراء وعلى مؤسسات الدولة وعلى الخدمات اللي منتهية وعلى الفساد الإداري والبوق اللي موجود.
فديوم صدام عزة الدوري وعدي راحوا للحج، كان يجيهم فد واحد قال لهم الفرحة والكعبة على عدد الآثام، على عدد الآثام والذنوب. كان يجي عدي على عزة الدوري اللي قاعد يركض حال الكعبة، كان يقول لي هاي شنو ايش تسوي؟ قال دروح شوف أبوك جاي ما طرد داير وداير الكعبة 100 مرة. صدام من مات فراح للنار، فقالوا له انت جاي تحاسب، قالوا له انت بالطابق بالجو القاع بالطابق 60. فراح ينزل لقى الشمر اللي قتل لحسين الطابق الرابع، قال له انت ها صدام شو تسوي هنا؟ عشان يقول له هاي الشمر، قال له صدام انت صدق كذب، انا قتلت لحسين وبالطابق الرابع، ما تقول انت شو مسوي بالعراقيين؟
اكو ثلاثة ياباني وعراقي والماني بجهنم بده يتصلون باهاليهم، فاجى الالماني اتصل باهله اخذوا من عنده 1000 دولار، اجى الياباني اتصل باهله اخذوا من عنده 500 دولار، اجى العراقي يتصل باهله اخذوا من عنده 1000 دينار، قالوا له يابا شو قليل ايش عجب؟ قالوا يوم عاودين نموت عايشين بجهنم، طول عمركم عايشين بجهنم، لانه هذا خط داخلي.
طيب حكيتينا هذه النكات، برأيك هاي النكات، برأيك ليش العراقيين يتداولون النكات؟
التنفيس شوية عن 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 الكبت اللي بداخلهم، عن الضغوط النفسية اللي يعيشوها. ما كانوا يقدرون يقولون نكتة على صدام حسين، هسه بدأت الناس تتناول هاي النكات وتحكي.
يعني أجواء الحرية دفعتهم أن يتناولون
النكات. أي طبعاً أجواء.
طيب وهذه المأساة اللي عايشين بها، يعني اللي عرفة بأنهم يومية بالليل حضر وزوجك أطفالك يومية تتناولون نكات وكأنها وجبة من وجبات الطعام، يعني
ترفيه شوية، ترفيه عن الضغط اللي ندا نعيشه، عن المأساة، عن وضعيتنا اليومية، الانفجارات، القتل، كهرباء ماكو، ضغوط نفسية تعرفها كل العائلة العراقية تعيش بيها، مولدات وبنزين وكهرباء وهالشغلات. فنحاول هاي حتى لو بالظلام فوق السطح، وحنا قاعدين فوق السطح واحد يحكي للاخ نكتة شوية حتى ننفع عن نفسنا، نفسي شوية يعني من نضحك وهاي حسان شوية مرتاحة، من ابني يسوي نكتة وبنتي نكتة واني وهذه، ونتذكر شغلات سمعانينها واحد يقول لي الاخ شغلات اللي سامعها، شوية نحاول شوية نخفف من الضغط النفسي اللي نعيشه، وإلا ننفجر يعني على هالوضعية هذه اللي إذا نعيشها ننفجر، يعني الضغوط مو طبيعية. ما عايشة أي فرد عربي، أي فرد عربي ما عايشة، وفساد الإداري مال دوائر وبوق البنزين والنفط وبوق منطقتنا يسوون بها مجاري، يا بليش توقف العمل بيها، ماكو فلوس تصرف الدولة، اللي يدري بيهنا فلوس تصرف الدولة بس الجماعة يلفطوها بيناتهم وشغلات، فهاي كلها ضغوط تأثر على نفسية البشر، والقتل اللي بالشوارع والجثث والطائفية، وسني يقتل شيعي وشيعي يقتل سني، قل لي شلون ما نتخلص من هاي الأمور إذا مو شوي ننفع عن نفسنا.
الباحث الاجتماعي قيس حسن يرى أن هناك محاور للنكتة السياسية تنوعت في هذا الوقت الذي يزداد فيه الاحتقان الطائفي، وأن السخرية نوع من أنواع الهروب من الواقع.
أكثر الناس ينظرون للنكتة فقط في مجال السخرية، ما ينظرون للدلالات. الشعب العراقي مثل أي شعب بالعالم تعبر النكتة عن كثير من مشاكله، كثير من الصراعات السياسية والمذهبية. شوف لو تلاحظت طبيعة النكتة بالمجتمع العراقي تدور حول ثلاث محاور. النكت أقصد ذات الطبيعة المحلية، مو النكت اللي ذات الطبيعة الإنسانية. النكت اللي بيها خصوصية عراقية ثلاث فئات من المجتمع العراقي. الأكراد، مثل ما هناك طبعا لو قارنا عند المصريين أكو كم كبير من النكت عن الصعايدة. بالعراق أكو النكتة السياسية بالعراق دور حول ثلاث فئات، فئة الأكراد وما يسمى بالجنوب بالشراقوة أو نكتة الناصرية تسمى عندنا بالعراق، ونكتة الدريم. هذه ثلاث نكات سياسية، ثلاثة محاور أو ثلاثة فئات للنكت السياسية، الأكراد والسنة والشيعة. لو لاحظت تعبر تعبير يكاد يكون يعني كامل أو واضح جدا عن طبيعة المشاكل القومية والسياسية بالبلد. بالفترة الأخيرة طبعا حتى مواقع الانترنت بدأت تتحدث عن هذا، تنزل باستمرار تحدث موقعها عن النكت السياسية تحديدا. بالآونة الأخيرة أصبح الكم كبير، تقريبا النكت السياسية حول الأكراد أصبحت أضعف، لكن كم النكت بالنتيجة النهائية بالمحصلة النهائية كم كبير.
الغريب بأنه عمليات مسلحة وعمليات تفجير وعمليات اختطاف يقابلها أيضا سخرية كبيرة للعراقيين رغم كل المعاناة اللي يعيشوها.
يعني هي النكتة بالأساس هي يعني محاولة للهروب أو محاولة للسخرية من الواقع. يعني يكفي أنه تظهر أمامك بالفضائيات وبوسائل الإعلام هذا الكم الكبير من الألم ومن المشاكل، ما معقول أنت راح تواجهه بكم آخر، يعني كم آخر من الأحزان تضاف إليك، ما تقدر تتخلص منها غير بالنكتة.
هناك مساحة من الحرية بحيث أكو نكات على الخدمات وعلى المسؤولين وعلى الوزراء وحتى على رئيس الجمهورية. إذا لاحظت بالفترة الأخيرة هناك نكات كبيرة على رئيس الجمهورية، هو ينطقها بلسانه. يعني
هو شخصية رئيس الجمهورية شخصية تميل للنكتة، يعني فلذلك أتاح هذا أو أنطت دفع قوي للشعب أنه يتحدث بالنكتة عن رئيس الجمهورية أو عن المسؤولين العراقيين عموما. لكن هي حتى الحرية وحتى ما تكفي أن تكون صاحب نكتة أو تنشر نكتة، هناك أيضا يعني مجال أو محاولة للهروب من يعني هذا الألم المض أو الألم القوي جدا اللي يواجه العراقي يوميا.
انتشار وسائل معينة يمكن قربت
طبعا أكيد مسجات الموبايل ومواقع الانترنت، إضافة إلى أنه يعني إضافة إلى ذلك يعني أصبح مجال السخرية بفضل مثل ما قلنا الحرية وهاي المواقع، أصبح مجال السخرية أكبر وجزء من الصراع المذهبي الموجود بالعراق والصراع المذهبي أو القومي. أصبحت النكتة تنتشر بسرعة، يعني حتى أكو نكت الآن داخل هذه الفئات، يعني نكت دليم على دليم أو كراد على كراد أو ناصري على ناصري.
ألا تجدها مظهر من مظاهر العنف؟
طبيعة النكتة ما بها عنف العراقية أبدا، هي محاولة للهروب من العنف بس ما بها عنف.
أعتقد أن هناك مسائل جدا خطرة ومؤلمة وحزينة يتناولها العراقيون بطابع من السخرية، مثلا موضوعة الفساد الإداري، يعني لأنه لا وجود لحلول الفساد الإداري ظهرت عنها كاريكاتيرات كثيرة وظهرت عنها نكات أيضا كثيرة. إذا تحضرك أيضا نكتة
طبعا. ها بالمناسبة أكفت موضوع مهم، ما ممكن تنشئ نكتة إلا عن ظاهرة معينة، يعني ما تعبر عن هاي المشاكل إلا عندما تصبح ظاهرة، يعني تأخذ مدى زمني واسع ومنتشر انتشار كبير، يلا تبدأ النكتة تأخذ. الفساد الإداري بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين ما كاد يذكر أي، لكن بالآونة الأخيرة لأنه استشرى الفساد الإداري بشكل غريب ومثير تحول إلى ظاهرة، متحول إلى ظاهرة جابها العراقي أيضا بالسب واللغة العراقية القاسية، وجابها أيضا بالسخرية. فعند سلاحين العراقي في مواجهة الفساد الإداري.
أتخيل يعني أحد المواطنين دا لا عن يعني موضوعة النكتة، فقال أكو يوميات نعيشها هي عبارة عن نكات. مثلا يقول الناس يشتكون يم وزير معين، يقول له حادثة في شارع فلسطين أو في المنطقة الفلانية، يقول له أول شيء دليني هو يعني أغلب الوزراء جايين من خارج العراق، فلذلك لا يعرفون شيء ولا يخرجون أيضا للشارع، لا يعرفون أي شيء عن الشارع.
طبعا هاي واحدة من المشاكل السياسية الكبيرة بالعراق، مشكلة أنه الحكومة قابعة في المنطقة الخضراء، مسؤولين تكاد تكون يعني معدومة أو لا، ليس هناك تحرك.
أما الإعلام الساخر فلاح الذهبي، فيجد أن المعاناة تخلق أنواعا غريبة من السخرية.
يعني في السابق كانت النكات بالغالب تكون نكات يعني محاولة لتهميش بوائف بعض العشائر، بعض اللي تشكل خطر على الحكومة في وقتها، فيلجأ إلى محاولة للنيل منها وتهميشها وتقليل من شأنها داخل الشارع العراقي. أما حاليا وفي ظل يعني هذه الحرية المنفلتة، صارت معظم النكات هي محاولة من العراقي للتنفيس عنهم، وبالتالي تجد كثير من النكات التي قيلت في زمن النظام السابق تعاد صياغتها من قبل المواطن العراقي ويضاف لها شيء من التحديث، وهي في غالبها هي محاولات للتنفيس أو نقل معاناتهم بعد أن ملوا من نقلها بشكل مباشر، حولوها إلى نكتة تطرح من خلالها همومهم ومشاكلهم. يعني هي نوع من الكوميديا السوداء حاليا.
شغلتك الفترة الماضية أنواع من البرامج حول موضوع النكتة السياسية، وسلطت الضوء حول الكثير من أنواع انتشرت بين الأوساط الشعبية للنكات السياسية. ما هي أهم محاور ومواضيع النكات السياسية التي تطرح الآن في الشارع العراقي؟
يعني معظمها تتعلق بالأزمات المزمنة المتراكمة يعني التي ورثوها العراقيين، لم يرثوا شيئا سوى ما الصلع ويرثوه أو المرض، أو يرثون الأزمة وهم موهومون دائما وموعودون دائما بأنهم من البلدان النفطية، لكنهم اكتشفوا أنهم من البلدان الشمسية، تحت لهيب الشمس يقفون في طوابير بانتظار البنزين بانتظار النفط. يعني انتشرت ثقافة الطابور بشكل عام يعني في العراق، وبالتالي الطابور صارت له قيمه الخاصة، وأيضا تم الاستفادة منه في صفقات تجارية. في هذا الحقيقة بالتالي صار هو جزء مفصل مهم في حياة العراقيين، الطابور والأزمة، ويحاولون أن مدام هذه الأزمة لم تحل فبدأوا ينالون منها باستخدام النكات، وهي نوع من الكوميديا السوداء.
من هم أكثر الناس من شرائح المجتمع يتبادلون النكات برأيك؟
الأكثرهم تعباً، الأكثرهم ألماً، هم الذين يتبادلون النكات.
في حين يؤكد الصحفي والكاتب المسرحي علاء حسن أن هناك إصرار حقيقي على البحث عن الابتسامة وسط ركام الهموم، وأن وسائل انتشار النكتة السياسية من الموبايل إلى الإنترنت ساعدت في ذلك.
النكتة السياسية كانت معروفة منذ زمن بعيد، وما يعرف بلفظة الحسشة هي تدل على هذا المعنى الذي ذهبت إليه. وما لاحظناه في الآونة الأخيرة أنه من خلال ما يسمى بالمسجات عبر الهواتف الجوالة تناقل العراقيون مثل هذه النكات، والتي كانت سابقا هي تمثل جزء من ثقافة الصمت ضد النظام السابق. وحينما وجد العراقيون متنفسا نحو هذا الموضوع ظهرت هذه النكات على السطح وبدأت تتداول، وربما الآن بدأت هذه النكتة السياسية تأخذ بعدا آخر، ولا سيما أن فن الكاريكاتير أيضا الذي وجد حرية كبيرة في الصحافة العراقية الآن أن حفز الذاكرة العراقية أن تبتكر وتبتدع الكثير من النكات التي تمس السياسيين والمسؤولين وغير ذلك من هذه النكات.
رغم قسوة الحياة التي يعيشها العراقيون، لكن هنالك تزايد في عدد النكات خاصة فيما يخص الخدمات والعمليات المسلحة والفساد الإداري. برأيك لماذا بروز هذا العدد الكبير في الشارع، ومن هم أكثر الناس الذين يتداولون النكات السياسية؟
هو بالتأكيد الوسط العراقي عموما بكل شرائح هي تداول هذه، ولا سيما أنه شعر أن تصريحات المسؤولين مخالفة لما يجري من أحداث في الشارع العراقي. ولهذا السبب نجد أن هذا النوع من الكوميديا السوداء ربما يكون هو مؤشر حقيقي لمدى رغبة العراقيين في أن يعيشوا بسلام ويحافظون على نسيجهم، ولكي يعيشوا في مرحلة على الأقل أن توفر لهم البسمة الصافية التي اعتاد العراقيون أن يعيشوها في فترات سابقة، ولكن منذ حروب صدام وحتى الآن فقدوا تلك البسمة.
كان هذا تقريرا عن تبادل العراقيين النكتة السياسية رغم كل الظروف والمعاناة القاسية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الختام أعزائي لكم من فريال حسين سلام، وكذلك من المخرج نبيل خوري، وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.